بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل محمد.
صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام الصالحي رحمه الله تعالى، قال: الباب الرابع في تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم ومكانه، وفيه فصلان: الأول في بيان يومه وشهره وعامه. الصواب أنه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين. روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه، أو قال: أنزل علي فيه. وروى يعقوب بن سفيان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، واستنبئ يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين، ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين. وفي بعض الطرق عند ابن عساكر: وأنزلت سورة المائدة يوم الاثنين، اليوم أكملت لكم دينكم، وكانت وقعة بدر يوم الاثنين. قال ابن عساكر: المحفوظ أن وقعة بدر ونزول أن وقعة بدر ونزول اليوم أكملت لكم دينكم يوم الجمعة أو يوم الجمعة. وروى الزبير بن بكار وابن عساكر عن معروف بن حزبوذ رحمه الله تعالى قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حين طلع الفجر. وقال الحافظ أبو الفضل العراقي في المورد: الصواب أنه صلى الله عليه وسلم ولد في النهار، وهو الذي ذكره أهل السير، وحديث أبي قتادة مصرح به. وروى الأربعة عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إبهار النهار، وجزم به ابن دحية، وصححه الزركشي رحمه الله تعالى في شرح البردة، ولبعضهم شعر: يا ساعة فتح الهدى أرفادها، يا ساعة فتح الهدى أرفادها لطفا، وقد منح الجزى إسعادها. لاحت بشهر ربيع الزاكي الذي فاق الشهور جلالة إذ سادها، حيث النبوة أشرقت بمآثر كالشهب لا يحصي الورى تعدادها، حيث الأمانة والرسالة قد بدت يعلي لمكة غورها ونجادها، أو يعلى لمكة غورها
لا يعلى يعلي
يعلى يعلي
يعلي لأجل أن تبقى غورها ونجادها، هكذا منصوبة مثل الباقيات.
نعم، صلى الله عليه.
إسعادها
يعلي لمكة،
إسادها تعدادها ونجادها. نعم
نعم، صلى الله عليكم.
آمين.
قال: يعلي لمكة غورها ونجادها. قال ابن دحية رحمه الله تعالى: وأما ما روي من تدلي النجوم فضعيف، لاقتضائه أن الولادة كانت ليلى. قال الزركشي: وهذا لا يصلح أن يكون تعليلا، فإن زمان النبوة صالح للخوارق، ويجوز أن تسقط النجوم نهارا. شعر: يا ساعة نلنا السعادة والهنا فيها بخير العالمين محمد، تمت لنا أفراحها بظهوره، وتكملت في شهر مولد أحمد. غيره لبعضهم رحمه الله تعالى: توالت أمور السعد في خير ساعة بمولد خير الرسل في ساعة السعد، فيا طيب أوقات ويا طيب مولد ويا طيب مولود حوى سائر المجد. قال ابن كثير
مولود
والحافظ: حوى سائر المجد.
لا عندي مولد مولد في الموضعين. نعم، ويا طيب مولود، صحيح.
نعم، عندي كذلك. نعم،
ماشي، تمام.
قال ابن كثير والحافظ وغيرهما: ثم إن الجمهور على أن ذلك كان في شهر ربيع الأول، قال السهيلي وهو المعروف، ونقل بعضهم فيه الإجماع. يقول لنا لسان الحال منه، وقول الحق يعذب للسميع، فوجهي والزمان وشهر وضعي ربيع في ربيع في ربيع. قال بعض أهل المعاني: كان مولده صلى الله عليه وسلم في فصل الربيع، وهو أعدل الفصول، وهو أعدل الفصول، ليله ونهاره معتدلان بين الحر والبرد، ونسيمه معتدل بين اليبوسة والرطوبة، وشمسه معتدلة في العلو والهبوط، وقمره معتدل في أول درجة من الليالي البيض، وينعقد في سلك هذا النظام ما هيأ الله تعالى له صلى الله عليه وسلم من أسماء مربيه في من أسماء مربيه ففي الولاد ففي الوالدة والقابلة الأمن والشفاء، وفي اسم الحاضنة البركة والنماء، وفي مرضعيه صلى الله عليه وسلم الآتي ذكرهما الثواب والحلم والسعد. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: لاثنتي عشرة ليلة خلت منه. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف عن جابر وابن عباس، قال في الغرر وهو الذي عليه العمل: وقيل لليلتين خلت منه، وقدمه في الإشارة، وقيل لثمان. ونقل أبو عمر عن أصحاب الزيج أنهم صححوه ورجحه ابن دحية. وقال الحافظ: إنه مقتضى أكثر الأخبار، وقيل لعشر، حكاه الدمياطي عن جعفر الباقر وصححه. أليس محمد الباقر؟
هو جعفر بن محمد الباقر، فاختصار
نعم.
اسمه لا بأس به.
صلى الله عليه.
تمام.
قال وصححه. وقيل لسبع عشرة، وقيل
وإن
لثماني
كان عن
عشرة.
كلمة الباقر هي لقب والده، ولقبه
نعم،
هو
هذا
الصادق،
ما قصدت يعني.
جعفر الصادق ابن محمد الباقر. نعم صحيح.
نعم، صلى الله عليكم. قال: وقيل لسبع عشرة، وقيل لثماني عشرة، وقيل في أوله حين طلع الفجر. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: عام الفيل. قال ابن كثير: وهو المشهور عند الجمهور. وقال إبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ البخاري: وهو الذي لا يشك فيه أحد من العلماء. وبالغ خليفة بن خياط وابن الجزار وابن دحية وابن الجوزي وابن القيم، فنقلوا فيه
هو
الإجماع.
ضبطه بفتح الحاء.
نعم.
نعم.
قال: وروى البيهقي والحاكم في المستدرك وصححه، وأقره الذهبي في مختصره وصححه في تاريخه الكبير، عن يحيى بن معين، عن حجاج بن محمد، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفيل. قال الحافظ في شرح الدرر: والمحفوظ لفظ العام، وقيل يطلق اليوم ويراد به مطلق الوقت، كما يقال يوم الفتح ويوم بدر. فإن كان المراد حقيقة اليوم فيكون أخص من الأول، وبذلك صرح ابن حبان في تاريخه، فإنه قال: ولد عام الفيل في اليوم الذي بعث الله فيه الطير الأبابيل على أصحاب الفيل. قال: ثم وجدت الحديث عن ابن مسعود عن يحيى بن معين بسنده المذكور، قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفيل، يعني عام الفيل. وروى ابن إسحاق وأبو نعيم والبيهقي عن المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، كنا لدين. وسأل عثمان بن عفان قباس بن أشيم أو أشيم قباس بن أشيم الكناني ثم الليثي: يا قباس، أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا أسن منه. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، ووقفت بي أمي على خذق الفيل أخ ووقفت بي أمي على خذق الفيل أخضر محيلا. مخرمة بفتح الميم وإسكان الخاء المعجمة: ومات على دينه لديني. قال أبو ذر المشهور فيه: لدتين بالتاء، يقال فلان لدة فلان إذا ولد معه في وقت واحد. قال الجوهري: لدة الرجل تربه، والهاء عوض عن الواو الذاهبة منه، لأنه من الولادة، وهما لدان، والجمع لدات ولدون. الترب بكسر التاء المثناة الفوقية وإسكان الراء والباء وبالموحدة: من ولد معك. قباس بضم القاف ويقال بفتحها. وقال الحافظ: وهو المشهور الفتح يعني قباس. ثم موحدة خفيفة ثم مثلثة. ابن أشيم بمعجمة والتحتانية وزان أحمد. وعلى هذا فقيل بعد الفيل بخمسين يوما، قال ابن كثير وهو أشهر، وصححه المسعودي والسهيلي، وزاد أنه الأشهر، والأكثر وقيل بزيادة خمس. وذكر أبو بكر محمد بن موسى الخوارزمي رحمه الله تعالى أن قدوم أصحاب الفيل أن قدوم أصحاب الفيل مكة 13 ليلة بقيت من المحرم، وقد قال ذلك غيره. وزاد يوم الأحد، وكان أول المحرم تلك السنة يوم الجمعة. روى ابن سعد وابن عساكر عن أبي جعفر الباقر رحمه الله تعالى قال: كان قدوم أصحاب الفيل في النصف من المحرم، ومولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده ب55 ليلة. وصحح الحافظ ابن المياطي هذا القول، وقيل ب40 يوما، وقيل بشهر وستة أيام، وقيل ب10 سنين، وقيل ب30 عاما، وقيل ب40 عاما، وقيل ب70 عاما، وقيل ل12 ليلة خلت من شهر رمضان سنة 23 من غزوة أصحاب الفيل، وقيل في صفر، وقيل في ربيع الآخر، وقيل في المحرم لخمس بقين منه، وقيل في عاشوراء. قال السهيلي رحمه الله تعالى: أهل الحساب يقولون وافق مولده من الشهور الشمسية نيسان، وكان ل20 مضت منه. وقال الذهبي في تاريخ الإسلام: نظرت في أن يكون رسول الله في أن يكون صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع، وأن يكون ذلك في ال20 من نيسان، فرأيته بعيدا من الحساب، يستحيل أن يكون مولده في نيسان إلا أن يكون مولده في رمضان. وقال الإمام أبو الحسن الماوردي رحمه الله تعالى: وافق شهر ربيع من شهور الروم ال20 من شباط. انتهى. ويقال شباط بالإعجام والإهمال. قال الدمياطي رحمه الله تعالى في برج الحمل قال: في النور، وهذا يحتمل أن يكون في أوائل نيسان وأن يكون في آذار. ثم قال السهيلي: وولد بالغفر من المنازل، وهو مولد النبيين، ولذا قيل: خير منزلتين كانت في الأبد هو ما بين الزباني والأسد، لأن الغفر يليه من العقرب زبانيها أو زبانيها لأن الغفر يليه من العقرب زبانيها ولا
زبانيها.
يضر زبانيها. نعم، صلى الله عليكم. قال: لأن الغفر يليه من العقرب زبانيها ولا ضرر في الزباني في الزبانيين أو في الزبانيين، إنما
كأنها
تضر
مسمى
العقرب
الزبانين.
الزبانين. نعم، صلى الله عليكم. ولا ضرر في الزبانين، إنما تضر العقرب بذنبها. ويليه من الأسد أليته،
أليته.
وهو السماك. نعم، صلى الله عليكم. وهو السماك، والأسد لا يضر بأليته، وإنما يضر بمخلبه ونابه. قال ابن دحية: أظن السهيلي نسي السنبلة وظن أن السماك من الأسد. قال أبو عبد الله بن الحاج رحمه الله تعالى في المدخل: فإن قال قائل: ما الحكمة في كونه صلى الله عليه وسلم خص مولده بشهر ربيع وبيوم الاثنين على الصحيح المشهور عند أكثر العلماء، ولم يكن في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفيه ليلة القدر، واختص بفضائل عدة، ولا في الأشهر الحرم التي جعل الله لها الحرمة يوم خلق السماوات والأرض، ولا في ليلة النصف من شعبان، ولا في يوم الجمعة، ولا في ليلتها؟ فالجواب من 4 أوجه: الأول ما ورد في الحديث من أن الله تعالى خلق الشجر يوم الاثنين، وفي ذلك تنبيه عظيم، وهو أن خلق الأقوات والأرزاق والفواكه والخيرات التي يمتد بها بنو آدم ويحيون ويتداوون وتنشرح صدورهم لرؤيتها، وتطيب بها نفوسهم، وتسكن خواطرهم عند رؤيتها لاطمئنان نفوسهم، لتحصيل ما يبقي حياتهم على ما جرت به حكمة الحكيم سبحانه وتعالى. فوجوده صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر في هذا اليوم قرة عين، بسبب ما وجد من الخير العظيم والبركة الشاملة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أن ظهوره صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع في إشارة ظاهرة لمن تفطن لها بالنسبة إلى اشتقاق لفظة ربيع، إذ أن فيه تفاؤلا حسنا وبشارة لأمته صلى الله عليه وسلم. وقد قال الشيخ الإمام أبو عبد الرحمن الصقلي رحمه الله تعالى: لكل إنسان من اسمه نصيب. هذا في الأشخاص، وكذلك في غيرها. وإذا كان كذلك ففصل الربيع فيه تنشق الأرض عما في باطنها، من نعم المولى سبحانه وتعالى وأرزاقه التي بها قوام العباد وحياتهم ومعايشهم وصلاح أحوالهم، فتنفلق الحبة والنوى وأنواع النبات والأقوات المقدرة فيها، فتبهج الناظر عند رؤيتها وتبشره بلسان حالها بقدوم ينعها، وفي ذلك إشارة عظيمة إلى الاستبشار بابتداء نعم المولى سبحانه وتعالى. ألا ترى أنك إذا دخلت إلى البستان في مثل هذه الأيام تنظر إليه كأنه يضحك لك، وتجد زهره كأن لسان حاله يخبرك بما لك من الأرزاق المدخرة والفواكه، وكذلك الأرض إذا أبهج نوارها كأنه يحدثك بلسان حاله كذلك أيضا. فمولده صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع فيه من الإشارات ما تقدم ذكر بعضه، وذلك إشارة ظاهرة من المولى تبارك وتعالى إلى التنويه بعظيم قدر هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنه رحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين وحماية لهم من المهالك والمخاوف في الدارين، وحماية للكافرين بتأخير العذاب عنهم لأجله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فوقعت البركات وإضرار الأرزاق والأقوات، ومن أعظمها منته على عباده لهدايته عليه الصلاة والسلام لهم إلى صراط الله المستقيم. الوجه الثالث ما في شريعته صلى الله عليه وسلم من شبه الحال. ألا ترى أن فصل الربيع أعدل الفصول ألا ترى أن فصل الربيع أعدل الفصول وأحسنها، إذ ليس فيه برد مزعج ولا حر مقلق، وليس في ليله ولا نهاره طول خارق، بل كله معتدل، وفصله سالم من العلل والأمراض والعوارض التي يتوقعها الناس في أبدانهم في زمان الخريف، بل الناس فيه تنتعش قواهم وتنصرح أمزجتهم وتنشرح صدورهم، لأن الأبدان يدركها فيه من أمداد القوة ما يدرك النبات حين خروجه، إذ منها خلقوا، فيطيب ليلهم للقيام ونهارهم للصيام لما تقدم من اعتداله في الطول والقصر والحر والبرد. فكان في ذلك شبه الحال بالشريعة السمحة التي جاء بها صلوات الله وسلامه عليه من رفع الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا. الوجه الرابع أنه قد شاء الحكيم سبحانه وتعالى أنه صلى الله عليه وسلم تتشرف به الأزمنة والأمكنة، لا هو يتشرف بها، بل يحصل للزمان أو المكان الذي يباشره عليه الصلاة والسلام الفضيلة العظمى والمزية على ما سواه من جنسه، إلا ما استثني من ذلك لأجل زيادة الأعمال فيها وغير ذلك. فلو ولد صلى الله عليه وسلم في الأوقات المتقدم ذكرها لكان قد يتوهم أنه يتشرف بها، فجعل الحكيم جل جلاله مولده صلى الله عليه وسلم في غيرها ليظهر عظيم عنايته سبحانه وتعالى وكرامته عليه. الفصل الثاني في مكانه اختلف هل ولد بمكة أو غيرها، والصحيح الذي عليه الجمهور هو نعم في أول الباب قال: وفيه فصلان، الفصل الأول
صحيح.
الفصل الثاني في مكانه
الأول جعله للزمان والثاني جعله
نعم
للمكان.
نعم قال الفصل الثاني في مكانه اختلف هل ولد بمكة أو غيرها، والصحيح الذي عليه الجمهور هو الأول، وعليه فاختلف في مكانه في مكة أو من مكة على أقوال، أحدها في الدار التي في الزقاق المعروف بزقاق المولد في شعب مشهور بشعب بني هاشم.
الزقاق ولو ضبطها
لا لا لم يضبط الزقاق. نعم صلى الله عليه. في الدار التي في الزقاق المعروف بزقاق المولد في شعب مشهور بشعب بني هاشم، وكانت بيد عقيل. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبها عقيل بن أبي طالب، فلم تزل بيده حتى توفي عنها، فباعها ولده من محمد بن يوسف أخي الحجاج. وقيل إن عقيلا باعها بعد الهجرة تبعا لقريش حين باعوا دور المهاجرين. الثاني أنه صلى الله عليه وسلم ولد في شعب بني هاشم، حكاه الزبير. الثالث أنه ولد صلى الله عليه وسلم بالردم. الرابع بعسفان. الباب الخامس في إخبار الأحبار وغيرهم في إخبار الأحبار وغيرهم بليلة ولادته صلى الله عليه وسلم. روى أبو نعيم والبيهقي عن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: إني لغلام يفعة ابن 7 سنين أو ثمان أعقل ما رأيت وسمعت، إذا يهودي يصرخ ذات غداة على أطومه: يا معشر يهود، فاجتمعوا إليه وأنا أسمع. قالوا: ويلك، ما بك؟ قال: طلع نجم أحمد الذي ولد به في هذه الليلة. يفعة بفتح الفاء والعين المهملة أي شاب، أطمه بالإضافة للضمير، والأطم بضم الهمزة والطاء المهملة الحصن، ويروى على أطمة بتاء التأنيث على معنى البقعة. وروى ابن سعد والحاكم وأبو نعيم بسند حسن في الفتح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يهودي قد سكن مكة يتجر بها، فلما كانت تلك الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مجلس من قريش: يا معشر قريش، هل ولد فيكم الليلة مولود؟ فقال القوم: والله ما نعلمه. قال: احفظوا ما أقول لكم، ولد هذه الليلة نبي هذه الأمة الأخيرة، بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات كأنهن عرف فرس لا يرضع ليلتين. فتصدع القوم من مجلسهم وهم يتعجبون من قوله. فلما صاروا إلى منازلهم أخبر كل إنسان منهم أهله، فقالوا: لقد ولد الليلة لعبد الله بن عبد المطلب غلام سموه محمدا. فالتقى القوم حتى جاءوا اليهودية فأخبروه الخبر. قال: اذهبوا معي حتى أنظر إليه. فخرجوا حتى أدخلوه على آمنة، فقالوا: أخرجي إلينا ابنك. فأخرجته وكشفوا له عن ظهره، فرأى تلك الشامة فوقع مغشيا عليه. فلما أفاق قالوا: ويلك، ما لك؟ قال: والله ذهبت النبوة من بني إسرائيل. أفرحتم به يا معشر قريش؟ والله ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق إلى المغرب. متواترات أي متتابعات أو متفرقات. وروى ابن سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت يهود قريظة والنضير وفدك وخيبر يجدون صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، وأن دار هجرته المدينة. فلما ولد قالت أحبار يهود: ولد الليلة أحمد، هذا الكوكب قد طلع. فلما تنبأ قالوا: قد تنبأ أحمد. كانوا يعرفون ذلك ويقرون به ويصفونه، إلا الحسد والبغي. وروى أبو نعيم وابن عساكر من طريق المسيب ابن شريك عن محمد بن شريك عن شعيب بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان بمر الظهران راهب من أهل الشام يدعى عيز، وكان قد آتاه الله علما كثيرا، وكان يلزم صومعة له ويدخل مكة فيلقى الناس ويقول: يوشك أن يولد فيكم مولود يا أهل مكة، تدين له العرب ويملك العجم، هذا زمانه، فمن أدركه واتبعه أصاب حاجته، ومن أدركه وخالفه أخطأ حاجته. وبالله ما تركت أرض الخمر والخمير والأمن، وحللت أرض البؤس والجوع والخوف إلا في طلبه. فكان لا يولد بمكة مولود إلا يسأل عنه فيقول: ما جاء بعده؟ فلما كان صبيحة اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان صبيحة اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عبد المطلب حتى أتى عيسى، فوقف على أصل صومعته فناداه فقال: من هذا؟ فقال: أنا عبد المطلب. فأشرف عليه فقال: كن أباه، فقد ولد ذلك المولود الذي كنت أحدثكم عنه يوم الاثنين، ويبعث يوم الاثنين، وإن نجمه طلع البارحة، وآية ذلك أنه الآن وجع فيشتكي ثلاثا ثم يعافى، فاحفظ لسانك، فإنه لم يحسد حسده أحد، ولم يبغ على أحد كما يبغى عليه. فقال: فما عمره؟ قال: إن طال عمره لم يبلغ ال70، يموت في وتر دونها، في ال60، في 61 أو 63. قال الباب السادس: في وضعه صلى الله عليه وسلم والنور الذي خرج معه وتدلي النجوم له ونزوله ساجدا على الأرض بيده، وما رأته قابلته الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه من الآيات. عن أبي العجفاء رحمه الله تعالى مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأت أمي حين وضعتني سطع منها نور فضاءت له قصور بصرى. رواه ابن سعد ورجاله ثقات. بصرى بباء موحدة مضمومة الفصال المهملة ساكنة فألف المقصورة، والمراد بها هنا بلد بالشام من أعمال دمشق. قال في المسكة الفائحة، وفي تخصيص بصرى لطيفة، وهي أنها أول موضع من بلاد الشام دخلها ذلك النور المحمدي، وكذلك هي أول ما افتتح من بلاد الشام، وبصرى أيضا من قرى بغداد. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه قال: حدثتني أمي أنها شهدت ولادة آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ولدته، قالت: فما شيء أنظر إليه من البيت إلا نورا، وإني لأنظر إلى النجوم تدنو حتى إني لأقول لا يقعن علي، فلما وضعته خرج منها نور أضاء له البيت والدار حتى جعلت لا أرى إلا نورا. وعن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني عند الله لخاتم النبيين. الحديث وفيه رؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين، وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام. رواه الإمام أحمد والبزار والحاكم وابن حبان وصححاه. وروى ابن حبان عن حليمة رضي الله تعالى عنها عن آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن لابني هذا لشأنا، إني حملت به فلم أجد حملا قط كان أخف علي ولا أعظم بركة منه، ثم رأيت نورا كأنه شهاب خرج مني حين وضعته، أضاءت لي أعناق الإبل ببصرة، ثم وضعته فما وقع كما تقع الصبيان، وقع واضعا يديه بالأرض رافعا رأسه إلى السماء.
الله الله، مر معنا هذا المعنى، معنى فلم أجد حملا قط كان أخف علي ولا أعظم بركة منه. ولما تكلم على مسألة لم أجد له ثقلا،
نعم
وأشار هناك إلى مسألة التضاد الموجود في رواية أخرى أنه وجدت له ثقلا وجمع بينهما بوجه من الوجوه، لكن لما يورد هذه الرواية الأخرى التي فيها وجدان الثقل هذه.
في الموضع الأول يعني لم يرد رواية
لا
الثقل.
في الموضع الأول ولا في غيره، يعني هو أشار إليها وأنشأ التعارض بينهما، ثم فك التعارض بوجه إن هو في وقت دون وقت وكذا، فشعرت بالأول وشعرت بالثاني، لكن لم يورد الرواية التي فيها ما يفيد الثقل هذا.
وأشار إليها فقط، نعم لم يردها. وقال
آه أنا
في
من
الزهري
ساعة
في
ما
حديث
أشار
شداد،
إليها وأنا أتتبعها أو أحاول أن أتذكرها فلم أجدها. نعم.
نعم صلى الله عليه.
آمين جميعا.
ثم سيدنا معذرة هو أيضا
وهو
قد
ابن
أورد
سعد.
أن أمه أن آمنة لم تلد غير النبي صلى الله عليه وسلم،
أي نعم.
فما قولها فلم أجد حملا قط كان أخف علي ولا أعظم بركة منه؟
لعل والله أعلم، يعني على سبيل المبالغة يعني، وربما مثلا قصدت ما عانته النساء ورأت هي وباشرته معهن ونحو هذا.
نعم صلى الله عليه.
اللهم آمين.
قال وروى ابن سعد وابن عساكر عن ابن
وأظن
عباس رضي
هذا
الله
متبع في كلام الناس.
نعم صلى الله عليه.
يعني أن يعبر الإنسان عن الشيء الواحد بهذا التعبير، فلا يقال له مثلا: وهل جربت النساء؟
نعم أكمل إن شاء الله.
نعم، تفضل يا محمد.
نعم أحسن الله إليك. قال وروى ابن سعد وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن آمنة قالت: لما فصل مني ابني محمد صلى الله عليه وسلم خرج منه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب. وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة رحمه الله تعالى قال: لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرقت الأرض نورا. وروى الإمام أحمد وابن سعد بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله ما كان بدء أمري؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. وروى ابن سعد عن محمد بن عمر الأسلمي بأسانيد له متعددة عن آمنة أنها قالت: لما وضعته خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب، ثم وقع جاثيا على ركبتيه معتمدا على الأرض بيديه، ثم أخذ قبضة من تراب وقبضها ورفع رأسه إلى السماء، وأضاءت له قصور الشام وأسواقها حتى رأيت أعناق الإبل ببصرى، وإنما أضاءت قصور بصرى بالنور الذي خرج منه إشارة إلى ما خص الشام من نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنها دار ملكه كما ذكره كعب في أن في الكتب السابقة: محمد رسول الله، مولده بمكة ومهاجره بيثرب وملكه بالشام. وقد وردت أحاديث في فضل الشام ذكر بعضها الحافظ المنذري في كتاب الترغيب والترهيب، وقال بعضهم: أضاءت قصور بصرى إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم ينور البصائر ويحيي القلوب الميتة. وفي خروج هذا النور معه صلى الله عليه وسلم حين وضعته إشارة إلى ما يجي به من النور الذي اهتدى به أهل الأرض وزال به ظلمة الشرك منها، كما قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال الإمام أبو شامة رحمه الله تعالى: وقد كان هذا النور الذي ظهر وقت ولادته صلى الله عليه وسلم قد اشتهر في قريش وكثر ذكره فيهم. وإلى ذلك أشار عمه العباس رضي الله تعالى عنه في أبياته السابقة، حيث قال في حقه صلى الله عليه وسلم وزاده شرفا وفضلا: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. ويرحم الله تعالى القائل: لما استهل المصطفى طالعا أضاء الفضا من نوره الساطع، وعطر الكون شذا عطره الطيب من دان ومن شاسع، ونادت الأكوان من فرحة يا مرحبا بالقمر الطالع. وروى ابن سعد عن موسى بن عبيدة رحمه الله تعالى عن أخيه قال: لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع على الأرض، وقع على يديه رافعا رأسه إلى السماء وقبض قبضة من تراب، فبلغ ذلك رجلا من لهب، فقال لصاحبه: أنجه، لئن صدق الفأل ليغلبن هذا المولود أهل الأرض. وروى ابن سعد وأبو نعيم بسند قوي عن حسان بن عطية رحمه الله تعالى ورضي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولد وقع على كفيه وركبتيه شاخصا ببصره إلى السماء. زاد السهيلي: مقبوضة أصابع يده مشيرا بالسبابة كالمسبح بها. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين الجوجري رحمه الله تعالى وفي رفع بصره صلى الله عليه وسلم في تلك الحال إشارة وإيماء إلى ارتفاع شأنه وعلو قدره، وأنه يسود الخلق أجمعين. وكان هذا من آياته صلى الله عليه وسلم، وهو أنه أول فعل وجد منه في أول ولادته، وفيه إشارة وإيماء لمن له تأمل إلى أن جميع ما يقع له من حين يولد إلى حين يقبض صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه العقل، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يزال متزايد الرفعة في كل وقت وحين، علي الشأن على المخلوقات. وفي رفعه صلى الله عليه وسلم رأسه إشارة وإيماء إلى كل سؤدد، وأنه لا يتوجه قصده إلا إلى جهات العلو دون غيرها مما لا يناسب قصده. وروى ابن الجوزي في الوافع عن أبي الحسين ابن البراء مرسلا رحمه الله تعالى قال: قالت آمنة: وجدته جاثيا على ركبتيه ينظر إلى السماء، ثم قبض قبضة من الأرض وأهوى ساجدا. قال بعض أهل الإشارات: لما ولد عيسى صلى الله عليه وسلم قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فأخبر عن نفسه بالعبودية والرسالة. ونبينا صلى الله عليه وسلم وضع ساجدا وخرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب، وقبض قبضة من تراب ورفع رأسه إلى السماء، فكانت عبودية عيسى المقال وعبودية محمد صلى الله عليه وسلم الفعال، ورسالة عيسى بالإخبار ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم بظهور الأنوار. وفي سجوده صلى الله
ويمكن
عليه وسلم
والله أعلم التماس علاقة أخرى بين أم النبي صلى الله عليه وسلم وأم عيسى مريم،
نعم.
وهي مسألة الاستعاذة. مرت معنا أن
نعم.
أمه عوذته لما ولد، وسيأتي شيء يتعلق بالولادة. وأم مريم عوذتها هي وذريتها: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
نعم. أحسن الله إليكم.
لا أدري السبب، كل شوية أخرج وأدخل تاني. نعم، فالمقصود الربط بين تعويذ أم النبي صلى الله عليه وسلم وتعويذ جدة عيسى، فخرج معوذة من الشيطان.
نعم إن شاء الله.
آمين
السلام
جميل،
عليكم سيدنا، بارك الله
آمين
فيك.
جميل، آمين جميل.
قال: وفي سجوده صلى الله عليه وسلم عند وضعه إشارة إلى أن مبدأ أمره على القرب. قال الله تعالى: واسجد واقترب. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فحال عيسى عليه الصلاة والسلام يشير إلى مقام العبودية، وحال محمد صلى الله عليه وسلم يشير إلى مقام القرب من الحضرة الإلهية. ولبعضهم: لك القرب من مولاك يا أشرف الورى، وأنت لكل المرسلين ختام، وأنت لنا يوم القيامة شافع، وأنت لكل الأنبياء إمام. عليك من الله الكريم تحية مباركة مقبولة وسلام. وروى أبو نعيم عن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه عن أمه الشفاء بنت عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنها قالت: لما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل، فسمعت قائلا يقول: رحمك الله أو رحمك ربك، فأضاء ما بين المشرق والمغرب حتى إني نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت: ثم ألبسته وأضجعته، فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني، فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت؟ أين ذهبت؟ أين ذهبت به؟ قال: إلى المغرب، وأسفر عني ذلك. ثم عاودني الرعب والقشعريرة عن يساري، فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المشرق، إلى المشرق. قالت: فلم يزل
أنا
الحديث
عندي
مني على
سؤالين يا شيخ
بال.
محمد.
أين ذهبت؟
مش هو يقول: قالت ثم ألبسته وأضجعته، فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني، فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟
هي لعلها ذهبت، لأن يعني هو ملك مثلا أو شيء مثل ذلك، فالنور
عندي
لأنها هي
مضبوطة،
لم تجب.
التاء عندي مضبوطة بفتحها.
ما هي عندي كذلك مضبوطة بالفتح.
طيب تمام، ماشي
نعم.
ماشي ماشي.
والخطاب أظن قوله بعده قال إلى المغرب، يعني في إشارة إلى أن
قال هو
المخاطب
يعني. نعم ماشي تمام.
صلى الله عليه.
آمين جميل.
قال: فلم يزل الحديث قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله تعالى. تنبيهات: الأول، قال الشيخ رحمه الله تعالى في فتاويه: لم أقف في شيء من الأحاديث مصرحا على أنه صلى الله عليه وسلم
مصرحا،
لما ولد مصرحا، ضبطها بالفتح، من الأحاديث مصرحا على أنه صلى الله عليه وسلم لما ولد عطس. بعد مراجعة أحاديث المولد من مظانها كالطبقات لابن سعد والدلائل للبيهقي ولأبي نعيم وتاريخ ابن عساكر على بسطه واستيعابه وكالمستدرك للحاكم، وإنما الحديث الذي روته الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف، يعني السابق آخر الباب، فيه لفظ يشبه التشميت، لكن لم يص... إذا هو كان رحمك الله بالفتح، يعني رحمك الله أو رحمك ربك. وإنما الحديث
فسمعت قائلا يقول: رحمك الله.
نعم.
أو رحمك ربك. واستهل يبقى صرخ، مش كده؟
نعم.
نعم نعم لكن ليس صريحا. نعم في إيه؟ في مسألة العطاس.
نعم، صلى الله عليه. قال:
آمين جميل.
وإنما الحديث الذي روته الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف، يعني السابق آخر الباب، فيه لفظ يشبه التشميت لكنه لم يصرح فيه بالعطاس. والمعروف في اللغة أن الاستهلال صياح المولود أول ما يولد، فإن أريد به هنا العطاس فيحتمل أو فيحتمل. وحمل القائل على الملك ظاهر. وحمل
نعم
القائل
جميل.
على الملك ظاهر. وقال العلامة شمس الدين الجوزري رحمه الله تعالى في شرح الهمزية: الاستهلال وإن كان هو صياح المولود أول ما يولد، إلا أن حمله على العطاس هنا قريب كحمل القائل على الملك. الثاني: جرت عادة كثير من المحبين إذا سمعوا بذكر وضعه صلى الله عليه وسلم أن يقوموا تعظيما له صلى الله عليه وسلم، وهذا القيام بدعة لا أصل لها. وقال: ذو المحبة الصادقة حسان زمانه
وكذلك
حسن.
في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، يعني من قيام بعض الناس عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
نعم، صلى الله عليه.
وسأذكر الآن يعني قصة عن التقي السبكي تتعلق بهذه المسألة.
نعم، صلى الله عليه. وقال ذو المحبة الصادقة حسان زمانه أبو زكريا يحيى ابن يوسف الصرصري رحمه الله تعالى ورضي عنه في قصيدة له من ديوانه: قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب على
الذهب.
فضة من خط
نعم نعم
على فضة من خط أحسن من كتب، وإن ينهض الأشراف عند سماعه قياما صفوفا أو جثيا على الركب.
أظن. وأن هي عندي وإن برضو قليل
رحمه الله
كذا
تعالى.
وكذا، صحيح؟ قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب على فضة من خط أحسن من كتب. نعم.
نعم،
وأن ينهض.
صلى الله عليه.
آمين
نعم،
جدا.
قال: أما الله تعظيما له كتب اسمه على
لو
عرشه
نقرأ
يا
في محمد
رتبة.
تاني وأن ينهض.
نعم، وأن ينهض الأشراف عند سماعه قياما صفوفا أو جثيا على الركب. أما الله تعظيما له كتب اسمه على عرشه يا رتبة سمت الرتب. واتفق أن منشدا أنشد هذه القصيدة في ختم درس شيخ الإسلام الحافظ تقي الدين أبي الحسن السبكي، والقضاة والأعيان بين يديه، فلما وصل المنشد إلى قوله: وإن ينهض، ضبطها كذلك كنا بالكسر، وإن ينهض
هو
الأشراف عند
ضبط
سمعه
المدقق يعني،
المحقق يعني. نعم، صلى الله
أو
عليه.
المدقق اللي هو يعني قارئ
غير
يقرأ
المحقق.
الكتاب
نعم.
من غير من أجل أن يضبط فقط يعني.
أحسن الله إليكم.
أهم جماعة.
قال: إلى آخر البيت: قام الشيخ للحال قائما على قدميه امتثالا لما ذكره الصرصري، وحصل للناس ساعة طيبة. ذكر ذلك ولده شيخ الإسلام أبو النصر عبد الوهاب في ترجمته من الطبقات الكبرى. الثالث: اشتهر على بعض
اللي هو التاج
الألسنة عند
السبكي يعني.
نعم، صلى الله عليه.
أهم جميل.
قال: الثالث: اشتهر على بعض الألسنة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولدت في زمن الملك العادل. قال الحافظ: إنه كذب وباطل، إنه كذب باطل لا أصل له. وقال الشيخ الإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى في اللآلئ: روى الحافظ السمعاني عن أبي بكر الحيري رحمه الله تعالى قال: حكى لي شيخ من الصالحين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال: فقلت له: يا رسول الله، بلغني أنك قلت ولدت في زمن الملك العادل، وإني سألت الحاكم أبا عبد الله الحافظ عن هذا فقال: كذب لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق أبو عبد الله. وقال
الله أكبر.
الحليمي رحمه الله تعالى في الشعب: هذا الحديث لا يصح، وإن صح فإطلاق العادل عليه لتعريفه بالاسم الذي كان يدعى به، لا لوصفه بالعدل والشهامة له بذلك والشهادة لعلها والشهادة،
نعم، والشهادة نعم.
والشهادة له بذلك، أو وصفه بذلك بناء على اعتقاد الفرس فيه أنه كان عادلا، كما قال الله تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم، أي ما كان عندهم آلهة. ولا يجوز أن يسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحكم بغير حكم الله عادلا. وقال الشيخ رحمه الله تعالى في الدرر، قال البيهقي في الشعب: تكلم شيخنا أبو عبد الله يعني الحاكم في بطلان ما يرويه بعض الجهلة عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ولدت في زمن الملك العادل، يعني كسرى أنوشروان، ثم رأى بعض الصالحين في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكى له ما قال أبو عبد الله، فصدقه وقال: ما قلته قط. وقال
هذا
صاحب
تكرار في
المقاصد:
المعنى يعني.
نعم، صلى الله عليه. وقال صاحب
نعم.
المقاصد: وأما ما يحكى عن الشيخ أبي عمر ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى مما أورده ابن رجب في ترجمته من طبقاته، أنه قال: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولدت في زمن الملك العادل كسرى، فلا يصح لانقطاع سنده، وإن صح فلعل الناقل للحكاية لم يضبط لفظ الشيخ وإن ضبط الحكاية. قال رحمه الله: الباب السابع في
جزاك الله
انفلات
خيرا
البرمة.
استاذ
نعم، خير من جزاكم سيدي، بارك الله فيك.
دكتور احمد.
نعم مولانا،
يا مرحبا.
قال رحمه الله تعالى: الباب السابع في انفلاق البرمة حين وضع رسول الله، حين وضع صلى الله عليه وسلم تحتها. روى ابو نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان في عهد الجاهلية اذا ولد لهم مولود من تحت الليل وضعوه تحت الاناء لا ينظرون إليه حتى يصبحوا، فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم طرحوه تحت برمة، فلما أصبحوا أتوا البرمة فإذا هي قد انفلقت اثنتين، وعيناه صلى الله عليه وسلم إلى السماء فعجبوا من ذلك. وروى ابن سعد بسند رجاله ثقات أثبات عن عكرمة رحمه الله تعالى مرسلاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وضعته أمه وضعته تحت برمة فانفلقت عنه، قالت: فنظرت إليه فإذا هو قد شق بصره ينظر إلى السماء. وروى البيهقي عن أبي الحسن التنوخي رحمه الله تعالى قال: كان المولود إذا ولد في قريش دفعوه إلى نسوة من قريش إلى الصبح فكفأن عليه برمة، فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى نسوة فكفأن عليه برمة، فلما أصبحنا أتينا فوجدت البرمة قد انفلقت عنه باثنتين، فوجدنه مفتوح العين شاخصا ببصره إلى السماء، فأتاهن عبد المطلب فقلنا: ما رأينا مولودا مثله، ووجدناه قد انفلقت عنه البرمة، ووجدناه مفتوحا عينه شاخصا ببصره إلى السماء، فقال: احفظنه فإني أرجو أن يصيب خيرا. وروى ابن الجوزي عن أبي الحسين بن البراء مرسلا رحمه الله تعالى عن آمنة أنها قالت: وضعت عليه إناء فوجدته قد انفلق الإناء عنه وهو يمص إبهامه يشخب لبنا. قال بعض أهل الإشارات في انفلاق البرمة عنه صلى الله عليه وسلم: إشارة إلى ظهور أمره وانتشاره، وأنه يفلق ظلمة الجهل ويزيلها، يشخب بشين فخاء معجمتين أي يسيل. الباب الثامن في ولادته صلى الله عليه وسلم مختونا مقطوع السرة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كرامتي على ربي أني ولدت مختونا ولم يرى أحد سوءتي. رواه الطبراني وأبو نعيم وابن عساكر من طرق، قال في الزهر سنده جيد انتهى. وصححه الحافظ ضياء الدين المقدسي، وروي من حديث العباس بن عبد المطلب، رواه ابن سعد وحسن مغلطاي، سنده في كتابه دلائل النبوة،
وحسن
وحسن مغلطاي سنده في كتابه دلائل النبوة أو دلائل النبوة، ومن حديث ابنه عبد الله رواه ابن عدي وابن عساكر، ومن حديث أبي هريرة رواه ابن عساكر أيضا، ومن حديث أنس رواه أبو نعيم. قال مغلطاي في دلائله بسند جيد، ومن حديث ابن عمر رواه ابن عساكر، وقد جزم بأنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا جماعة من العلماء، منهم هشام بن محمد بن السائب في كتاب الجامع، وابن حبيب في المحبر، وابن دريد في الوشاح، وابن الجوزي في العلل والتلقيح. وقال الحاكم في المستدرك: تواترت الأخبار بأنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونة. وتعقبه الذهبي فقال: ما أعلم صحة ذلك، فكيف يكون متواترا؟ وأجيب باحتمال أن يكون أراد بتواتر الأخبار اشتهارها وكثرتها في السيرة، لا من طريق السند المصطلح عليه عند أئمة الحديث. وقيل إن جبريل ختنه صلى الله عليه وسلم حين شق صدره، رواه الخطيب عن أبي بكرة موقوفا ولا يصح سنده. وقال الذهبي: إنه خبر منكر. وقال الذهبي: إن جده صلى الله عليه وسلم ختنه على عادة العرب. ورواه أبو عمر. قال الحافظ أبو الفضل العراقي: وسنده غير صحيح. قال الحافظ قطب الدين الخيبري رحمه الله تعالى في الخصائص: وأرجحها عندي الأول، وأدلته مع ضعفها أمثل من أدلة غيره. قلت: قد قدمنا أن له طريقا جيدة صححها الحافظ الضياء، وقد قال الزركشي إن تصحيح الضياء أعلى مزية من تصحيح الحاكم. قال الخيضري: فإن قيل إن فيه أي في ولادته صلى الله عليه وسلم مختونا بعض نقص في حق من يوجد كذلك، فيقال: هذا في حقه صلى الله عليه وسلم غاية الكمال، لأن القلفة ربما تمنع من تكميل النظافة والطهارة، وتمنع كمال لذة الجماع، فأوجد الله تعالى عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا مكملا سالما من سائر النقائص والمعايب. فإن قيل: إذا كان كذلك، فلما شق صدره صلى الله عليه وسلم
أو
فلما
شق
شق صدره صلى الله عليه وسلم واستخرج منه العلقة السوداء التي هي حظ الشيطان؟ ولو كان كما ذكرت لخلقه سالما منها. قلت: لا سواء، لأن الختان والإسرار من الأمور الظاهرة التي تحتاج إلى فعل الآدمي، فخلقه الله تعالى سليما منها لئلا يكون لأحد عليه منه، كما في كمال الطهارة. وأما إخراج
وأشار
العلاقة
سابقا إلى الإسرار، قطع السرة، ولا هذا أول ذكرها؟
أول ذكر، والله أعلم، لم
نعم
يذكرها سابقا. نعم،
نعم
لا أذكر أنه ذكرها سابقا. قلت: لا سواء، لأن الختان والإسرار من الأمور الظاهرة التي تحتاج إلى فعل الآدمي، فخلقه الله تعالى سليما منها لئلا يكون لأحد عليه منه، كما في كمال الطهارة. فأما إخراج العلقة التي هي حظ الشيطان فمحلها القلب، ولا اطلاع للآدمي عليها. ولو خلق الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم سليما منها، لم يكن للآدميين اطلاع على حقيقته، فأظهره الله تعالى لعباده على يد جبريل ليتحققوا كمال باطنه، كما برز لهم مكمل
مكمل
الظاهر.
الظاهر.
نعم، مكمل الظاهر انتهى. وهو مأخوذ من كلام السبكي، يأتي ذكره في باب شرح صدره صلى الله عليه وسلم. وروى ابن سعد بسند رجاله ثقات عن إسحاق ابن أبي طلحة مرسلا رحمه الله تعالى أن آمنة قالت: وضعته نظيفا، ما ولدته كما يولد السخل، ما به قذر، ووقع إلى الأرض وهو جالس على الأرض بيديه. فائدة: ولد من الأنبياء مختونا جماعة، نقل ابن دريد في الوشاح وابن الجوزي في التلقيح عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى أنهم 13، ونقل ابن الجوزي عن محمد بن حبيب رحمه الله تعالى أنهم 14، وكل منهما ذكر ما لم يذكر الآخر. فالذي اتفقا عليه آدم وشيث ونوح ولوط ويوسف وشعيب وموسى وسليمان وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، والذي زاده كعب إدريس وسام ويحيى، والذي زاده ابن حبيب هود وصالح وزكريا، وحنظلة ابن صفوان نبي أصحاب الرس صلى الله وسلم عليهم أجمعين. فاجتمع من كلامهما 17 نبيا، أولهم آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وقد نظم الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه أسماءهم في قلائد الفوائد، فقال: وسبعة مع عشر قد روي خلقوا وهم ختان، فخذ لازلت مأنوسا: محمد، آدم، إدريس، شيث ونوح، سام، هود، شعيب، يوسف، موسى، لوط، سليمان، يحيى، صالح، زكريا، وحنظلة الرسي مع عيسى.
وحنظل الرسي. الرسي ماشي، نعم، الذين قالوا إنه أرسل إلى أصحاب الرس، نعم.
نعم، وحنظلة الرسي مع عيسى. وقال العلامة القاضي عبد الباسط البلقيني رحمه الله تعالى ونفعنا به: وفي الرسل مختونا لعمرك خلقة ثمان وتسع طيبون أكارم، وهم زكريا، شيث، إدريس، يوسف، وحنظلة عيسى، وموسى، وآدم، ونوح، شعيب، سام، لوط، وصالح، سليمان، يحيى، هود، ياسين، خاتم. تنبيه: قال ابن
وهنا
عبد البر،
أضف سام، وهو كان قبل ذلك قال ليس بنبي.
نعم.
نعم،
قال بعضهم وفي قولهم
وهناك
خلقوا
أيضا،
مختونين، نعم مولانا،
نعم، أقصد يعني في الشعر هنا وهنا ذكر سام.
لم
نعم
يذكر في البسط، في البسط قبلا
نعم
حين بسط الأسماء.
لا ذكره أيضا، والذي زاده كعب، إدريس، وسام. نعم
جزاك الله خير.
أهلا
تنبيه:
بك.
قال نعم، قال بعضهم وفي قولهم خلقوا مختونين تجوز، لأن الختان هو القطع وهو غير ظاهر، لأن الله تعالى يوجد ذلك على هذه الهيئة من غير قطع، فيحمل الكلام باعتبار أنه على صفة المقطوع، والله أعلم.
بقي
أجاب
هنا شيئان. الشيء الأول ما أشار إليه أصحاب السير، وآخر من قرأنا لهم ابن القيم في زاد المعاد، أن هذا ليس خاص بالأنبياء، وغيرهم من البشر يولدون على هذه الصفة: مختونون مسرورون. هذه واحدة. الثانية، معنى ذلك أنه إذ تبنى هذا القول فلن يأتي على القول الآخر بأنه ختنه جده وكذا، الأخبار الواردة.
هو ذكر هذه الرواية لكن لم يرجحها في الآخر، ذكر الأقوال الأخرى التي يعني الأقوال الأكثر التي تكلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا.
أين ذكر أنه ولد ثم ختن، وأن من ختنه
جده؟
جده؟
نعم، قبل ذلك قال: وختنه جده على عادة العرب.
وقيل نعم صحيح. نعم
نعم.
نعم
قال رحمه الله: الباب التاسع في مناغاته صلى الله عليه وسلم للقمر في مهده وكلامه فيه. روى الطبراني والبيهقي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، دعاني إلى الدخول في دينك أمارة لنبوتك، رأيتك في المهد تناغي القمر وتشير إليه بإصبعك، فحيث ما أشرت إليه مال. قال: كنت أحدثه ويحدثني ويلهيني عن البكاء، وأسمع وجبته حين يسجد تحت العرش. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتاب المئتين: هذا حديث غريب الإسناد والمتن في المعجزات حسن. هذا حديث غريب الإسناد والمتن، ممكن تكون جملة مستمعة
غريب
يعني.
الإسناد والمتن في المعجزات حسن.
نعم، إذا الغرابة في الإسناد والمتن، نعم.
نعم،
نعم.
وأنه حسن في المعجزات.
نعم. المناغات المحدثة، وناغت الأم صبيها لاطفته وشاغلته بالمحادثة والملاعبة. قال الحافظ في الفتح وفي سير الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في المهدي أوائل ما ولد، وقد ذكر ابن سبع رحمه الله تعالى في الخصائص أن مهده صلى الله عليه وسلم كان يتحرك بتحريك الملائكة له، وأن أول كلام تكلم به أن قال: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. فائدة: تكلم في المهدي جماعة نظم شيخنا رحمه الله تعالى أسماءه في كتابه قلائد الفوائد، فقال: تكلم في المهدي النبي محمد وموسى وعيسى والخليل ومريم ومبرئ جريج، ثم شاهد يوسف يوسف
هكذا ومبرئ
تكلم في المهدي
ومبرئ
النبي.
جريج.
نعم
نعم نعم
نعم ومبرئ جريج ثم شاهد يوسف وطفل لدى الأخدود يرويه مسلم وطفل عليه مر بالأمة التي
من
يقال
أمتي.
جزاك الله خيرا، وطفل
أمريكا.
عليه مر بالأمة التي يقال لها تزني ولا تتكلم، وماشطة في عهد فرعون طفلها وفي زمان الهادي المبارك يختم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
أذكر والله أعلم إن السيوطي، وهو المقصود هنا بقوله نظم شيخنا، له فيهم كتاب في الذين تكلموا في المهدي يعني. نعم،
نعم،
جزاكم الله خيرا دكتور.
هي رسالة كانت أظن ذلك يعني.
إيه نعم، هو كتبه الصغيرة منها هذه.
نعم، جزاك الله خيرا.
آمين جميعا. شيخ عبد الرحمن،
أحسن عليكم.
اللهم
رضي
آمين.
الله. أنا
وإياك.
لا، التقطيع من عندي أم هو عام، فإن كان من عندي فسيظهر يعني في القراءة.
اللهم
فإن
المستعان.
كان ذلك فأحد الإخوة يكون مني. رضي الله
نعم.
عنه.
آمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لشيخنا واجزي عنا خير الجزاء واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب العاشر في حزن إبليس وحجبه من السماوات وما سمع من الهواتف لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقل السهيلي وأبو الربيع وغيرهم عن تفسير الحافظ بقي بن مخلد رحمه الله تعالى أن إبليس رن أربع رنات: رنة حين لعن، ورنة حين أربط، ورنة حين ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ورنة حين أنزلت فاتحة الكتاب. رن صوت بحزن وكآبة. وروى ابن ابي حاتم عن كلمة رحمه الله تعالى قال: قال ابليس لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ولد ليلة ولد يفسد علينا امرنا. فقال له جنوده: لو ذهبت اليه فخابلته. فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الله جبريل فركضه برجله ركضات فوقع بعدن. وروى زبير بن بكر بن عساكر عن معروف بن حزب بالحق
هكذا ضبطها فيما سبق.
بالحق
حزبوذ. إيه نعم.
عن معروف بن حزبوذ رحمه الله تعالى قال: كان ابليس يخترق السماوات السبع، فلما ولد عيسى حجب من ثلاث سماوات، وكان يصل الى اربع، فلما ولد النبي صلى الله عليه وسلم حجب من السبع. وروى الخرائطي بن عساكر عن عروه بن الزبير رحمه الله تعالى ان نفر من قريش منهم ورقه بن نوفل وزيد بن عمرو بن نوفل وعبد الله بن جحش وعثمان بن حويرث كانوا عند صنم يجتمعون اليه. فدخلوا يوما فرأوه مكبوبا على وجهه فأنكروا ذلك، فأخذوا فردوه إلى حاله، فلم يلبث انقلبا انقلابا عنيفا فردوه إلى حاله، فانقلب ثالثة، فقال عثمان: إن هذا لأمر حدث، وذلك في الليلة التي ولي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعرف عثمان الحويرث. نعم،
نعم.
أحسن الله عليكم. فجعل عثمان بن الحويرث يقول: أيا صنم العيد الذي صف حوله صناديد وفد من بعيد ومن قرب، نكث مقلوبا فما ذاك؟ قل لنا: أذاك سفيه أم تنكس للعتب؟ فإن كان من ذنب أسأنا فإننا نبوء بإقرار ونلوي على الذنب، وإن كنت مغلوبا تنكست صاغرا فما أنت في الأصنام بالسيد الرب. قال: فأخذوا الصنم فردوه إلى حاله، فلما استوى هتف بهم هاتف من جوف الصنم بصوت جهير وهو يقول: تردى لمولود أضاءت لنوره جميع فجاج الأرض بالشرق والغرب، وخرت له الأوثان طرا وأرعدت قلوب ملوك الأرض طرا من الرعب، ونار جميع الفرس باخت وأظلمت، وقد بات شاه الفرس في أعظم الكرب، وصدت عن الكهان بالغيب جنها، فلا مخبر منهم بحق ولا كذب. آل قصي ارجعوا عن ضلالكم وهبوا إلى الإسلام وهبوا إلى الإسلام والمنزل الرحبي. الفجاج جمع الدين والطريق الواسع بين الجبلين، وقيل في جبل، وقيل في جبل.
في جبل
باخت
باخت. نعم
وفي جبل باخت،
ليست مضبوطة عندي.
وقيل في جبل هو الطريق الواسع بين الجبلين، وقيل في جبل.
كلمة باخت، يا باخت يعني.
نعم، السلام
أين
عليكم.
هي؟ ونار جميع الفرس
ونار جميع
باخت.
الفرس باخت وهم يعني
باخت يعني
باخت
انطفأت،
صمدت
صمدت.
صمدت.
نعم
نعم، أحسن الله عليك، أحسن الله عليك.
آمين.
هب النائم هبا وهبوبا استيقظ. وروى الخراطي عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: كان زيد بن عامر بن نفيل بن ورقه بن نوفل يذكران انهما اتيا النجاشي بعد رجوع ابرهه من مكه، قال: فلما دخلنا عليه قال: اصدقاني ايها القرشيان، هل ولد فيكم مولود اراد ابوه ذبحا؟ فضرب عليه بالقداح فسلم ونحرت عنه جمال كثيره، فقلنا نعم. قال: فهل لكما علم به ما فعل؟ قلنا: تزوج امراه منا يقال لها امنه، تركها حاملا وخرج. قال: فهل تعلمني والدت ام لا؟ قال: ورقه، اخبرك ايها الملك، اني قد قربت عند وثن لنا، اذ سمعت من جوفه هاتفا يقول: ولد النبي فذلت الاملاك، وانا الضلال وادبر الاشراك. ثم تنكث الصنم على راسه. قال زيد: عندي خبره ايها الملك، إني في مثل هذه الليلة خرجت حتى أتيت جبل أبي قبيس، إذ رأيت رجلا ينزل له جناحان أخضران، فوقف على أبي قبيس ثم أشرف على مكة، فقال: ذل الشيطان وبطلت الأوثان وولد الأمين. ثم نشر ثوبا معه وأهواه نحو المشرق والمغرب، فرأيته قد جلل من تحت السماء، وسطع نور كاد يخطف بصري، وهالني ما رأيت، وخاف قال هالف بجناحيه سقط على الكعبة، فسطع له نور أشرقت له تهامه. قال: ذاكت الأرض وأدت ربيعها، وأومى إلى الأصنام التي كانت عند الكعبة فسقطت كلها. قال النجاشي: أخبركما عما أصابني، إني لنائم في الليلة التي ذكرتما في قبتي وقت خلوتي، إذ خرج علي من الأرض عنق ورأس وهو يقول: حل الويل بأصحاب الفيل، رمتهم طير أبابيل بحجارة من سجيل، هلك الأم المعتدي المجرم، وولد النبي المكي الحرمي، من أجابه سعد ومن أداه عائد. ثم دخل الأرض فغاب، فذهبت أصيح فلم أطق الكلام، ورمت القيام فلم أطق القيام، فأتاني أهلي فقلت: احجبوا عني الحبشة، فحجبوهم، فأطلق الله لساني ورجلي. وروى ابن أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتف هاتف على ابي قبيس، واخر على الحدون الذي باصل المقبره، فقال الذي على جبل الحدون: فاقسم ما انثى من الناس انجبت، ولا ولدت انثى من الناس والده، كما ولدت زهريه ذات مفخر مجنبه لؤم القبائل ماجده، مجنبة اللؤم القبائل ماجدة. فقلت: ولدت خير البرية أحمد، فأكرم بمولود وأكرم بوالدة. فقال الذي على جبل أبي قيس: يا ساكن البطحاء لا تغلطوا، وميزوا الأمر بعقل مضي، إن بني زهرة من سركم في غاب الأمر وعند البدي، واحدة منكم فهاتوا لنا في من مضى في الناس أو من بقي، واحدة من غيرهم مثلها جنينها مثل النبي التقي.
نعم، جزاكم الله خيرا شيخ عبد الرحمن.
إياكم شيخنا رضي الله عنكم.
نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.